إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أن الإسلام مبني على خمسة أركان، فأعظمها وأولها هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن وحد الله وحقق توحيد الله أمن من عذاب الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. متفق عليه عن معاذ رضي الله عنه. وأعظم ركن بعد التوحيد هو الصلاة، فمن أقام الصلاة فقد أقام عمود الدين، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الأول حديث جابر في مسلم، وهذا حديث بريدة عند الإمام أبي داود. والركن الثالث من أركان هذا الدين الزكاة، وهو ما سنشير إليه في هذه الخطبة. والركن الرابع الحج، وقد جاء في حديث جبريل تقديم صيام رمضان على الحج. وفي حديث ابن عمر تقديم الحج على صوم رمضان. والحج فرض من فرائض هذا الدين من قدر عليه ولم يؤده ولم يبادر إليه على الفور، فإنه واقع في عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر. فيجب على المسلم متى استطاع الحج أن يبادر بالفور، ولا يجوز له تأخيره إذا قدر على ذلك. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهكذا صوم رمضان، صوم هذا الشهر ركن من أركان هذا الدين، فمن قام بهذا الصيام وحافظ عليه كما أمره الله انتفع انتفاعا عظيما، وتحصل على التقوى التي من أجلها شرع الله الصيام. فإذا وجدت من نفسك عبد الله تعظيما لحدود الله وامتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهي الله، فهذا هو حقيقة الصوم وتأثير الصوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي القيام بأمر الله واجتناب معصية الله. ومن هذه الأركان، أركان هذا الدين، أداء الزكاة. والزكاة تنقسم إلى قسمين: زكاة البدن وزكاة المال. زكاة المال قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والآيات في وجوبها كثيرة، والأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأجمع المسلمون على فرضيتها ووجوبها، وهي حق في المال. قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وبين الله عز وجل أهلها في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فريضة من الله، ليس للإنسان في ذلك اختيار، بل هو فرض من الله، والله عليم حكيم. وهذه الزكاة التي يخرجها المسلم من ماله تدل على صدق إيمانه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه، وآتى الزكاة وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين. آتى المال على حبه مع محبته لهذا المال وأخرجه، وهذا دليل على صدقه. ولهذا قال في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي حديث أبي عامر الأشعري في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، أي أداء الزكاة برهان على صدق إيمان العبد وامتثاله لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأداء الزكاة منافعه عظيمة، ومن أعظمها تطهير النفس من رذائل الأخلاق، ومن أعظمها البخل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ قال الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها. فهي تطهير للنفس وتزكية لها، وهكذا تنمية للمال وبركة له وحفظ له من الآفات والجوائح. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تضاعف له الأجور ما نقصت صدقة من مال، كما أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما نقصت في الحقيقة، وإن كان قد ينقص من يده دراهم يخرجها أو من شائه أو من بعيره أو من إبله، ولكنه في الحقيقة حفظ لهذا المال وبركة له ونماء له ودفع للآفات عنه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، كما في حديث ابن عمر عند الإمام ابن ماجه، وصحه الإمام الألباني والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. ما نقصت صدقة من مال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هو خير الرازقين سبحانه. فهذا المال هو مال الله، أعطاك الله ابتلاء واختبارا وامتحانا. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنت ستخلف هذا المال وستتركه. وهل رأيتم أحدا يؤخذ معه في جنازته ويوضع معه في قبره شيء من ماله؟ لا يتركون له شيئا من المال، لا عقارا لا عقارا ولا مالا ولا ذهبا ولا فضة، بل يجردون ساعته، يجردون خاتمه من الفضة، وإن كانت امرأة تجرد من خاتمها ومن ذهبها، ولا يبقى مع الإنسان إلا عمله. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فهي ابتلاء وامتحان. المال يعطيك الله عز وجل ابتلاء لينظر كيف تعمل في هذا المال، فينظر كيف تعملون. واعلموا أن من فرط في شأن الزكاة فهو معرض نفسه لخطر عظيم، خطر عليه في الدنيا بتسلط الآفات والنكبات والجوائح ومحق البركة، كما في قصة أصحاب الجنة. وأنت تقرأ في سورة القلم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي أصحاب البستان والمزرعة المليئة بأنواع الفواكه والثمار. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. لماذا تعمدوا الصباح؟ حتى يمنعوا الفقراء والمساكين حقهم. فالله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. ولكن عاقبهم الله لسوء قصدهم ونيتهم، فجاء على تلك المزرعة وذلك البستان وتلك الجنة نار أحرقتها، فلما رأوا تلك الجنة كما قال الله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، أخطأنا الطريق، ليست هذه جنتنا ولا مزرعتنا ولا بستاننا الذي نعرف أين ثماره، أين ما فيه من الزروع والأشجار، احترقت، بل نحن محرومون بسبب سوء نيتهم. علموا أنهم قد وقعوا في الخطأ وأنهم وقعوا في ظلم المساكين بمنعهم ما أوجب الله لهم، فذهبت عنهم جنتهم وذهب عنهم بستانهم. وهكذا عبد الله، كل من منع زكاة ماله سواء كان من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية أو عروض التجارة أو من الإبل أو من البقر أو الغنم إذا بلغت نصابها فإنه معرض نفسه للتلف ومحق البركة والآفات والجوائح. وأيما امرأة منعت زكاة حليها الذي تلبسه وقد بلغ النصاب فهي معرضة نفسها لعقوبة الله ولمحق هذا المال والابتلاءات. فإن الحلي من جملة الذهب الذي يجب عليه على المرأة إخراج الزكاة إذا بلغ النصاب 85 جراما وما فوق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة. وهذا يصدق على كل أنواع المال الزكوي ومنه الحلي: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منه حقه إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليه في نار جهنم فيكوى به جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما برد أعيد وعلى هذا الحال يعذب. وقالوا: يا رسول الله والإبل؟ قال: والإبل ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بطح لها في قاع قرقر أي مستو أوفر ما كانت تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. قالوا: والبقر والغنم؟ قال: وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها في قاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. انظروا إلى هذه العقوبة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وأيضا من عقوبة الله عز وجل لمانع الزكاة أن ماله ينقلب حية وثعبانا يلدغه ويلسعه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب أو قال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا مثل له شجاعا أقرع أي حية أو ثعبانا قد سقط شعر رأسه لكثرة سمه له زبيبتان قيل نقطتان تحت عينيه وقيل نابان فيهما السم. قال: فيطوقه يوم القيامة ويأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه ويقول: أنا كنزك أنا مالك. وتلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول الله: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. ستترك هذه الدنيا والله عز وجل هو الذي يرثها هو مالكها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إنما ابتلاك بهذا المال. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فهو ابتلاء. الحديث أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: فيا عبد الله جاهد نفسك على أداء ما أوجب الله عليك وافترضه. ومن الناس من يشق عليه في نفسه إذا وجدت في نفسك كراهة لأداء الزكاة فاعلم أن هذا من النفاق. قال الله عز وجل: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا وجدت من نفسك رغبة ومحبة لأداء ما أوجب الله عليك فهذا دليل على صدق إيمانك. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. تجد بعض الناس يكون فقيرا فيتمنى المال فقد يبتليه الله ويعطيه الأموال التي يجب فيها الزكاة، فإذا وجب عليه الزكاة منع ما أوجب الله عليه، فهذا من علامات النفاق عياذا بالله. فجاهد نفسك عبد الله على الامتثال لأوامر الله، فليس الإسلام مجرد قول باللسان، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، كما تقدم أن من أنواع الزكاة زكاة البدن وزكاة النفس، وهي زكاة الفطر، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، وهذا من أدلة حجية السنة، وأن المسلم يجب عليه التسليم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقة الفطر وزكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة العيد، فهي مفروضة من الطعام من البر أو الشعير أو الأقط، وهكذا من غالب قوت البلد كالأرز ونحوه، كل ما كان من الطعام فإنه يجزئ في صدقة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد، وقدره بعض أهل العلم بكيلوين ونصف، بكيلوين ونصف، وبعضهم زاد إلى ثلاثة، وإذا زاد فهو فضل، وإن أعطى كيلوين ونصف أو بالمد أربعة أمداد بكف الرجل المعتدل فإن ذلك يجزئ عن النفس ولا يجزئ من المال. لا يجزئ من المال أن تعطي الفقير مالا ولا تعطيه طعاما، لأنك بهذا تستدرك على الشرع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها من الطعام فلا يجوز أن تخرج إلا منه. وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم، وأنها لا تجزئ من النقد. وإذا طلبت منك من ولاة الأمور لعملهم بمذهب مرجوح وهو مذهب الهادوية والحنفية وطلبوا منك مالا فإنك إذا أديته لا يجزئ عنك حتى تخرج الطعام. واعلموا عباد الله أن من البدع المحدثة التي يقع فيها بعض الناس في آخر جمعة من رمضان ما يسمونه بجمعة القضاء، وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمة الله عليه حديثا بيّن أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن من صلى صلوات مفروضة في آخر جمعة من رمضان كانت جبرا لصلاة فائتة لسبعين عاما. قال: هذا الحديث لا يوجد في كتب، حتى الكتب الموضوعة والمكذوبة لا يوجد. قال: وإنما في زماننا هذا في صنعاء انتشر عند بعض الفقهاء، وهذا من الموضوعات قبح الله الكذابين، أو بنحو هذا قال الإمام الشوكاني. وهكذا ذكر الإمام اللكنوي رحمه الله أن هذا الحديث لا شك أنه موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يفعله بعض الناس من صلاة خمس صلوات عقب آخر جمعة من رمضان هذا عمل محدث وبدعة من البدع لا تزيده من الله إلا بعدا. وأنت تسمع في خطب الجمعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحب الضلالة في النار، فتقرب لله عز وجل بما شرع لا تتقرب إلى الله بالبدع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا دعوة للناس للتفلت عن الصلاة، يقول ما دام أنه هناك جمعة في آخر رمضان أصلي فيها خمس صلوات تقضي ما فات، وهذا يخالف الإجماع. لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاة تقضي صلاة سنوات مضت، هذا يخالف الإجماع كما نقل أهل العلم، بل يجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة في وقتها ولو كان مريضا ولو كان عاجزا، ما عجز عنه يسقط عنه. فما دام يعقل لا يجوز له أن يترك الصلاة. إن عجز عن الوضوء تيمم، إن عجز عن استقبال القبلة يصلي إلى المكان الذي يستطيع يجتهد، وإن كان لا يستطيع لمرض أن يتوضأ ولا أن يتيمم فلا يترك الصلاة بحال، لا يترك الصلاة بحال. من تركها فقد كفر، ومن ترك الصلاة حال مرضه وأنه إذا مات سيقضي عنه فلان فإنه يموت وهو تارك للصلاة، وهذه الفتوى باطلة. أن يقول الإنسان أنه إذا مات يصلي عنه فلان وإذا شفاه الله يقضي ما فات، لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن أخر الصلاة عن وقتها عمدا من غير نسيان فهو كمن يترك الحج في التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من أيام ذي الحجة ويجعله في شهر آخر، هل يقبل منه؟ الجواب لا. عبادة مؤقتة بوقت لا تجوز في غيره. فيا عباد الله، علينا الامتثال لأوامر الله والانتفاع من عبادة الصيام والاستمرار في الطاعة. إذا جاهدت نفسك في رمضان على قراءة القرآن فداوم على ذلك، جاهدت نفسك على حضور الجماعة فداوم على ذلك، والذين هم على صلاتهم دائمون، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أد ما أوجب الله عليك. واعلموا أيضا عباد الله أن صلاة العيد في المساجد لغير عذر من مطر أو خوف أن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مسجده والصلاة فيه بألف صلاة وصلى في المصلى، صلى في المصلى وأمر النساء بالخروج إلى الصلاة يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فأحي شعائر الدين وامتثل لأمر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وتوفيقه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعلنا من المقبولين وممن غفر له ذنبه، والحمد لله.